قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، ها هو ذا يطل عليكم إطلالة ثانية في هذا الأسبوع عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم الثرة الثرية، شاكرا لكم عظيم الشكر والامتنان تلك المتابعة الدقيقة والثرة الثرية أيضا لدقائق وثواني هذا اللقاء، ويرحب في الوقت ذاته بالغ الترحيب كما اعتدتم واعتاد فريق العمل بضيف البرنامج ضيف اللقاء والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة، ومن ثم التكرم بالإجابة المجملة عن أسئلتكم واستفساراتكم. مرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. أهلا بك،
حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الأخوة المشاهدين.
إذن حيا الله شيخ الكريم وحياكم الله وحيا الله أسئلتكم ومتابعتكم. حديثنا يمتد مع شيخ الكريم حول موضوع مضى التطرق إليه أو إلى جزء منه في الحلقة الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء الماضي، كان الحديث عن الحجر على الإنسان. اليوم صاحب الفضيلة حان الحديث عن ربما الشق الثاني من الحجر على الإنسان، وهو الحجر عليه لحظ غيره. ماذا يمكن أن يقال من إجمال؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. سبق الحديث في الحلقة السابقة عن الحجر وعن معناه وعن أدلة مشروعيته، وأنه ينقسم إلى قسمين: حجر على الإنسان لحظ غيره وحجر على الإنسان لحظ نفسه. الحقيقة أننا لم نتطرق بعد للحجر على الإنسان لحظ نفسه، بدأنا في الحديث عن الحجر على الإنسان لحظ غيره، ووعدنا بأن نستكمل الحديث عنه في هذه الحلقة.
يبدو أني ما تبعت كويس.
نعم، الحجر على الإنسان لحظ غيره هو قلنا أنه يشمل الحجر على المريض مرض الموت في أن يتصرف في أكثر من الثلث، وكذلك الحجر أيضا على الراهن ألا يتصرف في العين المرهونة.
نذنتم صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني نمد الحديث في مثل هذه الأمثلة، تذكير الأخوة المشاهدين عن كلمة الحجر، ما المراد بها كتيسير يعني؟
طيب، هو الحجر قلنا الحجر معناها منع الإنسان من التصرف في ماله، فيعني منع مثلا المريض مرض الموت من أن يتصرف في ماله في أكثر من الثلث، منع الراهن من التصرف في العين المرهونة، وقلنا إن هذا يتكلم عنه الفقهاء في أبواب مستقلة، فتصرفات المريض يتكلمون عنها في أبواب الوصايا، كذلك العين المرهونة يتكلمون عنها في باب الرحم، لكن المعني في هذا القسم هو الحجر على المفلس. والمفلس هو من كانت ديونه أكثر من ماله، هذا هو ضابط المفلس، من كانت ديونه أكثر من ماله فتراكمت عليه الديون فيحجر عليه بطلب من الغرماء ويحجر عليه الحاكم، فإذا حجر عليه فليس له التصرف في أمواله. والحجر على المفلس قد وردت به السنة، قد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ رضي الله عنه، وكذلك عمر رضي الله عنه حجر على أسيفع جهينة، وكان رجلا يشتري الرواحل، كان يحب أن يسبق الحجاج بعد الفراغ من الحج، إذا رأى راحلة نجيبة اشتراها فلأجل أن يقال سبق الحاج، فتراكمت عليه الديون، فخطب عمر رضي الله عنه قال: ألا أن أسيفع جهينة قد ادان وقد رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحجيج، فمن كان له دين عنده فليأتنا. فالحجر إذن قلنا إنه قد وردت به السنة وأجمع أهل العلم على مشروعيته. يتعلق بالحجر على المفلس عدة أحكام. الحكم الأول أن المفلس لا يتصرف في أمواله لا ببيع ولا بشراء ولا بهبة ولا لا يتصرف في أمواله مطلقا، و إلا يعني في حدود حوائجه الأصلية هي التي يعني نفقاته مثلا ونفقات من تلزمه نفقته، هذه يترك له جزء من ماله لكي يتصرف فيه، أما ما عدا ذلك ما عدا حوائجه الأساسية فإنه محجور عليه من التصرف فيها، فلو تصرف فيها كانت تصرفات غير صحيحة. لو أن هذا المفلس حجر عليه الحاكم فباع شيئا من أعيان ماله فإن هذا البيع غير صحيح ويكون غير نافذ، لو وهب شيئا من ماله تكون هذه الهبة غير صحيحة، فإذا هو محجور عليه في أن يتصرف في أمواله في أعيان ماله الموجود، لكن له أن يتصرف في ذمته، هذا هو الحكم الثاني، فله أن يشتري في ذمته. وهذا من أبرز وجوه الفرق بين الحجر على الإنسان لحظ نفسه والحجر عليه لحظ غيره، فإن المحجور عليه لحظ غيره كالمفلس له أن يتصرف في ذمته، بينما المحجور عليه لحظ نفسه كالصغير والمجنون والسفيه محجور عليه عن التصرف في أعيان ماله وفي ذمته، وهذا من وجوه الفرق بينهما. إذن هو له أن يشتري في ذمته، مثلا إنسان حكم عليه القاضي بأن يحجر عليه لإفلاسه فذهب واشترى سيارة بأجل مثلا، والبائع يعرف أنه محجور عليه لكن يقول بعد 5 سنوات مثلا سدد لي، فهذا لا بأس به، كون يتصرف في ذمته نقول لا بأس به. أيضا من الأحكام المتعلقة بالمفلس أن من وجد عين ماله من الغرماء فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، أخرجه البخاري ومسلم. فإذا كان مثلا 5 غرماء طلبوا الحجر على هذا المفلس فحجر عليه القاضي بناء على طلبهم، أحد هؤلاء الغرماء 5 وجد سيارة كان قد باعها عليه، وجدها بعينها، فهنا يكون أحق بهذه السيارة من بقية الغرماء لهذا الحديث. أيضا من الأحكام المتعلقة بالمفلس أن الحاكم يبيع أمواله ويستثني منها حوائجها الأصلية وحوائج من تلزمه نفقته،
هل يأخذها مباشرة أو يعمد إلى القضاء ربما ليمكنه من أخذها؟ لأن يعني أرى يعني قد يكون هناك أيضا باب لربما الفوضى، إذا رأيت مثلا سيارة بعته على فلان وقد أفلس فأعمد مباشرة إلى أخذها، وأنا في العادة يعني أحتفظ بنسخة من مفتاح السيارة، أو يكون ذلك نظاميا عبر القانون وعبر القضاء وعبر
يكون هذا عن طريق الحاكم، لأن الفلس الأمور فيه مرجعها إلى الحاكم، فيبين القاضي أن هذه هي سيارته التي قد باعها عليه فهو أحق بها من بقية الغرماء، وبذلك يكون مقدما على الغرماء في هذه السيارة مثلا. الحكم أيضا من أحكام الحجر على المفلس أن الحاكم يبيع أمواله أعيان ماله الموجود ويستثني من ذلك حوائجه الأصلية وحوائج من تلزمه نفقته، ويقول الفقهاء أنه يستحب عند بيعها أن يحضر المفلس لأن ذلك أطيب لقلبه، ولأن ذلك أرغب في يعني الثمن في الشراء، فإن من يريد أن يشتري سلعة إذا كان البائع هو موجود يزيد ذلك من ثمنها، بخلاف ما إذا كان البائع وكيلا، فإذا كان المفلس قد حضر فهذا مما أيضا يرفع من سعر السلعة ويكون ذلك أطيب لقلبه، وكذلك أيضا أفضل للغرماء أيضا، لأنه إذا كان موجودا وجدها تباع ربما يعني يبين قيمة هذه السلعة وأنها مثلا لها قيمة وأنها لها نفاس أو نحو ذلك. فإذا باع الحاكم أمواله مع استثناء ما ذكرنا من حوائجه وحوائج من تلزم نفقته، يأخذ الحاكم الذي هو القاضي هذا المال ويقسمه بين غرماء بحسب حصصهم، و يعني وليس لهم إلا ذلك.
معذرة صاحب القضية، يبدو أن تمت اتصالات نأخذها ثم أعود إلى هذه الحصص كيف طيب. يعني نعم. يمثل لها حتى تقترب الصورة الأخوة. معنا من السودان الأخت الكريمة فاطمة، تفضلي.
أهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، أنا متزوجة لي سنة ونص، فيعني زوجي كان قبل الزواج كان عنده مشاكل في الجهاز التناسلي، اتعملت يعني هو من ما كان طفل يعني اتعملت عمليات تقطيع في الجهاز التناسلي، وكمان حصل له كان التهاب مزمن في إحدى الخصيتين، وأنا الآن هي سنة ونص ولسه ما جبنا أطفال، رحنا للدكتور وكان قال إنه المشكلة من الزوج، فأنا سؤالي هل كان ممكن يكلمني قبل الزواج عشان يكون أنا يعني عندي الخيار ولا كذا؟
أختي فاطمة
نعم.
هل كنت تعلمين بهذه الحال الصحية لزوجك قبل الزواج؟
لا.
طيب أنت تسألين عن ماذا بالضبط الآن؟
أنا عرفت بعد 9 شهور من الزواج إنه كان يتحب الطقيع.
طيب أختي الكريمة عساسي.
بعد 12 شهر عرفت إنه كان عنده مشاكل فقهية.
طيب أختي الكريمة فاطمة، سؤالك الآن ما هو؟ تسألين عن حق المفارقة، الفسخ مثلاً؟
أسأل إنه أنا مضطرب كان أعرف ولا لا؟
طيب واضح.
إيش حكم الشرع الحين يعني؟
شكرا لك يا أختي فاطمة، نسأل الله عز وجل من يكرم أن يرزقك وزوجك وسائر حقيقة من يطلبون الذرية الصالحة. معي من السعودية أخونا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم الشيخ لو سمحت.
تفضل.
يا شيخ.
نعم.
عندي مشكلة يا شيخ في الوضوء، أنا عندي فرص إذا ذهبت إلى دورة مياه الله يكرمك، وعندي تلف سكن وش اسمه مو دائم يا شيخ بعض المرات، وعندي بعد مشكلة ثانية يا شيخ.
يعني عندك وسواس؟ عندك وسوسة في الوضوء؟
لا مو وسوسة لا صدق.
إذا ماذا
يخرج مني الله يكرمك قطرات من البول إذا رحت عقب ربع ساعة أو 10 دقائق لو وضيت ورحت أصلي ذهبت إلى
طيب ثم تنقطع
وترجع يعني صلاة بالمرات صلاة الظهر بالمرات المغرب بالمرات ترجع بالمرات كذا يا شيخ يعني ما بتكرر.
لكن الآن يعني مثلا التبول حصل مثلا مع الوضوء لصلاة الظهر بقيت ربع ساعة تنقطع حتى تتبول مرة أخرى كذا؟
لا ما تنقطع يا شيخ يعني على طول إذا وضعت تحت لمسه بعشر دقائق وعلى طول إذا سجدت تطلع من القطرات.
أي نعم. طيب.
ويا شيخ بعد في مشكلة ثانية يا شيخ. عندي بعد الله يكرمك غازات عندي بعد ملحين يا شيخ. يعني طلع يا الله صلي يا شيخ ولا مرة
أبو عبد الرحمن.
الله يكرمك من الغازات.
أبو عبد الرحمن. شفاك الله وسائر مرضى المسلمين، هل عرضت نفسك على طبيب؟ عملتها فحوصات؟
لا والله ما عرضت.
طيب انا انصحك يعني نصيحه لقافه ان تعرض نفسك على طبيب وان تساهم تبادر في علاجها ان كان ثمه شيء في البدايات ممكن ان يعني يتخلى يعني يقضى عليها ويعالج. شكرا لك. معي من الاردن اخي رامي، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يجزاك خير شيخ، في عندنا البنك الراجحي فتح بالأردن
ما شاء الله،
ففي عنده نظام اللي هو بيعطيك أسهم.
أيوة.
بحيث أنه مثلا بيعطيك 1000 سهم من شركة بترول، طبعا هم معتمدين تقريبا 13 شركة، شركات هاي 13 بتعمل بالحلال ومقيد البنك فيها أنه زي ما تقول يعمل معها، فالآن البنك يملك الأسهم هاي البنك من هنقول بترول مثلا، فالآن البنك بيعطيني مثلا 5000 سهم بحيث مثلا يكون حق السهم ثمن السهم دينار أردني، فبنفس الوقت مثلا بقدر بعد ساعة بعد ما يملكني إياهن تقريبا بقدر أبيعهن، يبيع لي إياهن البنك نفسه، بس بيعطيني إياهن طبعا بالأقساط هو، فبتمثل عليهم ارتفاع السعر يعني سعرهن كاس دينار، وإذا أعطاني إياهن بكلفني دينار وربع أردني.
طيب واضح نعم
واضح.
اي نعم.
شكرا الشيخ.
شكرا لك اخي رامي، شكرا للسائلين جميعا. اعود صح الوضع الى مصطلح الحصص او بالمحاصة عفوا، تقسيم بالمحاصة.
نعم.
في مثل الصورة التي يتداعى إليها تداعى فيها الدائنون إلى المدينة الذي غير ملي وليس لديه ما يسدد به ديونه بالكامل، عليهم مثلا مئات الملايين مثلا وليس لديه إلا شيء يسير، كيف المثال للمحاصة؟
نعم، يعني مثلا لو كان
تقريب مثال
لو كان الدائنان اثنين
مثلا،
نعم، أحدهما يطلبه النصف والآخر النصف.
أيوة.
فهنا المال يقسم بينهما نصفين،
الموجود
الموجود أعيان المال الموجود يقسم بينهما نصفين،
سواء كان مالا في البنك أو عقارا.
نعم، سواء كان نقدا أو عينا.
طيب العين يبيعها القاضي أو الحاكم؟
نعم تباع. نعم تباع مع استثناء حوائج الأصلية وحوائج من تلزمه نفقتهم. وهكذا لو كان أيضا مثل أحدهما ديون يتشكل الديون بالنسبة له الربع والآخر ثلاثة أرباع، عند قسمة المال يعطى هذا ما يقابل الربع ويعطى هذا ما يقابل ثلاثة أرباع، وتكون بحسب الحصص.
طبعا يستثنى من هذا صورة الحديث التي ذكرتموها، أن من باع
عين ماله
لشخص ورآه بعد،
نعم، من باع عين ماله رجل قد أفلس فهو أحق به.
هذا يستثنى.
هذا يستثنى، نعم، لكن إذا رآه بعينه مثلا باع السيارة ثم وجد السيارة بعينها فهذه مستثنات، يكون الغريم حق بها من سائر الغرماء، وما عدا ذلك فهو أسوة الغرماء.
أحسن الله إليكم.
الحجر على الإنسان لحظ نفسه إن شاء الله تعالى نتكلم عنه في الحلقة القادمة
بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يعني يكفينا شر توطأ عليه الليل والنهار، وأن يغنينا بحلال عن حرامه، وأن يكفينا هذا الحجز نحن ومن حولنا، ولا يعني نحتاج إليه. فاطمة من السودان شأنها شأن كثير وكثيرات، يتزوجن بناء على صفاء النية، وأيضا الأصل أن كل إنسان سليم سالم من العيوب، وخصوصا في مجال الجهاز التناسلي الذي ينبني عليه حقيقة طلب الذرية، وهو مطلب رئيس للنكاح. أرأيتم إخفاء مثل هذا المرض أو ما يعانيه هذا الزوج الرجل بالذات أو المرأة أحيانا أيضا، حتى لا نظلم جهة دون جهة أو فردا دون فرد، هل يحق في الشريعة الإسلامية هذا الإخفاء؟
لا شك أن النكاح له مقاصد، ومن أعظم مقاصده تحصيل الولد من ذكر أو أنثى، فكون أحد الزوجين يخفي عن الآخر عيبا متعلقا بالإنجاب لا شك أن هذا يعتبر غشا، هذا لا يجوز مثل هذا العمل. ولذلك نقول يعني ما أقدم عليه الأخ، نقول قد أخطأ بهذا، كان ينبغي له أن يبين لهذه المرأة قبل الزواج أن يبين له المشكلة الموجودة لديه والتي قد تؤثر على إنجابه،
حتى لو كان عالجها من علاجا تاما وقيل له أنها شفي.
لا، إذا شفي لا يلزم، أما إذا كانت باقية وهو الظاهر من السؤال هنا يلزمه الإخبار بهذا. ما دام أن هذا لم يحصل وحصل الزواج ولهما سنة ونصف، فأنصح الأخت بألا تتعجل في طلب الفسخ، وأن تنتظر، ولعل زوجها يعالج، ولعل الله تعالى أن يشفيه، ولكن هي لها الحق في طلب الفسخ بموجب هذا العيب، لها الحق في ذلك، لكنني أنصحها بالتريث وعدم الاستعجال، وأن تحث زوجها على التسبب بالعلاج طلبا للشفاء.
في مثل هذه الحالات، أنا لا أعرف الحالة هذه طبيا، لكن في مثل هذه الحالات عندما يكون هناك عيب يمنع الرجل أو المرأة من الإنجاب، هل في الفقه المعاصر مخارج ممكن أن يعني تفيد هؤلاء الناس الذين يطلبون ذرية؟ أعني مثلا طل الطفل الأنابيب، تلقيح يكون خارج الرحم أو تلقيح داخل الرحم أو يعني.
نعم ممكن، يعني بحسب طبيعة العقم الموجود يمكن أن يكون هناك طفل أنابيب، وهو جائزة المجامع الفقهية إذا انضبطوا الضوابط الشرعية بأن يكون هناك تحقق تام من ماء الرجل، وأنه يحقن ببويضة المرأة، وأن لا يكون هناك مجال للاشتباه أو اختلاط الماء أو نحو ذلك. إذا تحققت الضوابط الشرعية في هذا فهو لا بأس به، ويكون مخرجا في مثل هذه المسألة ومثل هذه الحال. والطب في الوقت الحاضر تقدم هائلا، وفتح الله تعالى على الناس علوما لم تكن موجودة من قبل، فبإمكان يعني هذا الرجل أن يتسبب في العلاج، والشفاء من الله تعالى، الشفاء من الله عز وجل، والطب يبقى علاجا ويبقى سببا، وهذا السبب قد ينفع وقد لا ينفع، ولكن الشفاء من الله عز وجل. لذلك قال سبحانه: وإذا مريضت فهو يشفين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فالشفاء من الله سبحانه وتعالى، لكن يطلب الشفاء من الله عز وجل مع بذل الأسباب، ومن الأسباب العلاج.
أحسن الله عليكم. في سؤال أبي عبد الرحمن أخونا من السعودية، سألتموه، وهو يسأل عن سلس البول أو يسأل أيضا عن الغازات، فسألتموه سؤال، قلتم بعد مكثك، بعد قضائك حاجتك في دورة المياه بعد ربع ساعة، هل ينقطع ما لديك؟ لماذا هذا السؤال؟ هل هناك فئات صفات أنواع لمثل هذا الحال؟
نعم نعم.
ثم سؤال آخر، بعض الناس يقول أنا لدي سلس بول، البول يعاودني كما في سؤاله يقول في الصلاة، هل يستسلم المسلم والمسلمة لما قد يريانه من بلل في ملابسهم الداخلية، أم لا بد من التثبت أن ما خرج إنما هو بول تام؟
نعم.
في صفاته.
أما بالنسبة اللي يعني منشأ السؤال هو أنه يختلف، فسلس البول معناه عدم التحكم في البول.
خروج البول.
نعم، يخرج من غير تحكم. فقد يخرج من الإنسان مثلا في أول وقت أو في وسطه أو في آخر لا يتحكم فيه، من رجل أو امرأة. فهذا سلس البول يعني يقول أهل العلم أنه يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا يضره ما خرج منه من البول بعد ذلك. ومثل ذلك الريح أيضا، بعض الناس لا يتحكم في خروج الريح،
الغازات
التي نعم تسمى الغازات، فهنا يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا يضره ما خرج من الغازات بعد ذلك. ومثل ذلك أيضا بالنسبة للمرأة المستحاضة التي يخرج معها ما يسمى في الوقت الحاضر بالنزيف، تتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا يضرها ما خرج بعد ذلك. هذا يعني صاحب الحدث الدائم يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا يضره ما خرج بعد ذلك. لكن هناك نوع آخر، وهو أن بعض الناس أثناء التبول عنده مشكلة، يعني لا ينقطع البول بسهولة، ينتظر أحيانا 5 دقائق 10 دقائق ثم ينقطع، ثم ينقطع بعد ذلك. فهذا ليس حكم حكم صاحب السلس، وإنما نقول لهذا انتظر حتى ينقطع البول، ويفعل الأسباب أيضا، يفعل الأسباب مثل ما تفضلتم، العلاج مثلا يعالج، يعني هذه ليست من أمراض مستعصية، علاجها سهل وميسور بإذن الله عز وجل. من ذلك أيضا يعني أن يجعل مثلا تبوله قبل وقت الصلاة إن أمكن، إن تيسر ذلك
في الوقت،
يعني قبل وقت إقامة الصلاة بوقت كاف إن أمكن ذلك، والرجل قد ابتلي فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر. هذا إذا كان يعني ما يخرج منه يطول ثم ينقطع تماما، فهذا يختلف عن غيرهم. الذي فهمنا من السؤال يعني ليست الحالة الأولى ولا الثانية، بينهما، يقول إنه يخرج منه البول يستمر 10 دقائق ثم ينقطع ثم يخرج 10 دقائق، إن كان يلحق الحرج بالتطهر بعد خروج البول فيكون حكم حكم صاحب السلس. أما إذا كان لا يلحق الحرج وبإمكانه أن يتوضأ بعد خروج يعني هذه القطرات، فالأصل أنه يلزمه الوضوء. ومثل ذلك بالنسبة للغازات، لكن مع ذلك كما يعني أشرتم في الشق الثاني من السؤال، لا بد أن يتأكد ويتيقن من هذا، لأن بعض الناس يكون هذا عندهم من قبيل الوسوسة، ويكون كثير الشكوك، وكل إنسان يعرف نفسه إذا كان يجد من نفسه كثرة شكوك ووساوس فهو لا يلتفت لها. أما إذا كان ليس كثير الشكوك ولا الوساوس ومتيقن من خروج هذه الأمور، فيكون الحكم فيها على التفصيل الذي ذكرت.
أحسن الله عليكم. في الشريعة الإسلامية سمعته بعض المفتين، بعض المشايخ الفضلاء، يقول أن من كان به مثل هذا في بداياته فالمشروع في حقه أن يرش داخلة ملابسه بشيء من الماء حتى يعيد ما يطرأ عليه إلى هذا البلل الذي هو عمد إليه.
هذا إذا كان مجرد شكوك. أما إذا كان يقينا فلا يفعل هذا.
هذا مخرج شرعي. لا
بأس. نعم، إذا كان مجرد شكوك، إنسان مثلا عنده شكوك وعنده وساوس ويخشى أن تزيد هذه الشكوك والوساوس وتنقلب إلى وسواس قهري، فهنا إذا توضأ لا يلتفت بعد ذلك لهذه الشكوك. ومن المخارج التي ذكرها العلماء ما أشرتم إليه من أنه يأخذ كفة من ماء ويرش به على مثلا ملابسه الداخلية، حتى إذا أتاه الشيطان قال إن هذا بلل ماء، بلل بول، فيقول هذا بلل ماء وليس بلل بول. هذا يعني علاج من الناحية النفسية، علاج بطريق الإيحاء ومن الناحية النفسية. بل إن بعض أهل العلم فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم في خصال الفطرة وانتقاص الماء فسره بهذا التفسير، وإن كان الذي عليه الأكثر هو أنه خلاف هذا، لكن أقول إن هذا أحد المخارج التي ذكرها الفقهاء لعلاج هذه الإشكالية.
صحيحكم الاتصال التترى ونأخذها خاصة من خارج السعودية. عبد السلام أخونا من اليمن تفضل. عد ونعود. أبو عمر من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال يا شيخ، بس حبيت أسأل ما حكم الصبغة بالسواد؟
طيب
وجزاكم الله خير وشكرا جزيلا لكم.
شكرا أبا عمر. معنا متصلون. طيب معنا الأخ الكريم وليد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف أمورك؟
الله يحييك تفضل.
عندي سؤالين بس ما أدري أقدر أسأل سؤالين ولا سؤال واحد.
لا أسأل ثلاثة أسئلة إن بغيت. يلا
سؤال واحد ولا سؤالين؟
لك إلى ثلاثة يلا.
طيب السؤال الأول، عندي واحد قريب لي الله يرحمه توفى، عرفت؟
أيوة.
وما كان يصوم، إذا صام يصوم بدون صلاة أكثر شهور رمضان اللي عدت.
طيب والسؤال؟
السؤال ما أدري يعني إيش اللي واجب علينا، إيش اللي واجب علينا يعني فيه؟ ما كان يصوم وصام صام بدون صلاة يعني يمكن حول 30 سنة أو.
لكن ما يصلي لحتى الجمعة؟
لا الجمعة يصلي الجمعة أحيانا يعني.
طيب
أخي وليد سؤالك الثاني.
السؤال الثاني نفسه، أنا يعني الله تاب علي بعد ما توفى قريب، إذا ما كنت أصوم ونفس الحكاية، إذا صمت بدون صلاة برضو هل أقبل علي ولا أتوب إلى الله وخلاص ولا ما أدري؟
كنت تصلي أحيانا؟
أصلي أحيانا.
طيب
وأحيانا أفطر بدون عذر كذا يعني تساهل كذا.
طيب تستطيع أن تحصي أيام اللي أفطرتها والصلوات ولا ما تستطيع؟
والله ما أقدر نواجد والله.
طيب
أخي وليد شكرا لك وقبل الله توبتك وتوبة التائبين وتوبتنا جميعا. أبو فهد من السعودية تفضل. أخوي أبو فهد.
ألو أم فهد. أم فهد
معذرة. أوه أم فهد
السلام
فضل.
عليكم.
معذرة آسف جدا.
وعليكم السلام.
أنا لدي سؤال.
تفضلي.
زوجي متوفي رحمة الله عليه ولديه أم، فهي داخلة معنا الورث يعني، فلو بعطيها حقها لو كتبتها أو مديتها ورقة علي شيء
كيف
يعني لما نعطيها حقها يعني لو وقعتها على الورق علي شيء؟
توقعينها على ورق إثبات أنها وصلها.
أيوة.
لا لكن تأخذ حقها كاملا.
أيوة حقها كاملا.
طيب وش الإشكال عندك في إيش؟
لا ما عندي إشكال، بس ممكن أخاف أنها تزعل ولا يعني تأخذ بخاطرها مني.
طيب سيوجه الشيخ، لا تخافي لا تقلقي. صلى الله عليه وسلم يرحم زوجك وسائر موتى المسلمين، وأن يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين ويتجاوز عنهم بمنه وكرمه ورحمته، إنه هو الرحمن الرحيم. أعود إلى سؤال الوضوء والصلاة، لأن هناك أسئلة ذكرني بها. يعني أنا أيها الأخوة الكرام يعني أهتم لأستغل فرصة ورود مثل هذا السؤال اللي أريد حقيقة على شيخ الفضلاء معه. يسأل السائل ممن يعاني سلس البول أو سلس الريح، أنتم تقولون في فتاواكم أحسن الله إليكم بالوضوء في أول وقت وهذا يكفي. يقول ما حال صلاة الجمعة، أنا أقدم إليها مبكرا وفي نفسي حرج أن أبقى طويلة هذه المدة في المسجد ثم أسمع الخطبة والخطبتين والصلاة، فيبقى في نفسي حرج دائما، ولهذا يعمد ربما بعضهم إلى ربما الوضوء قبيل الأذان. ما التوجيه الشرعي؟
أولا الوضوء عند دخول الوقت بالنسبة لصاحب الحدث الدائم كصاحب السلس هو مستحب وليس واجبا، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب. وأما حديث وتوضئي لكل صلاة فهو وإن كان قد جاء في الصحيح البخاري إلا أن كثيرا من الحفاظ حكموا بأن هذه الزيادة أنها مدرجة من بعض الرواة وأنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حقق ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري. وبناء على ذلك ما دام أن هذه اللفظة أنها مدرجة وليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله تعالى. ولهذا نقول إن الوضوء عند وقت كل صلاة، عند دخول وقت كل صلاة بالنسبة لصاحب الحدث الدائم، إنه مستحب وليس واجبا، خاصة أنه يلحقهم الحرج العظيم في مثل مثلا صلاة الجمعة، فإن القول الصحيح أنها يدخل وقتها بزوال الشمس، فكونه يأتي للمسجد الجامع ثم بعدما يأتي الخطيب يذهب ويتوضأ يلحق حرج عظيم. كذلك أيضا في المسجد الحرام مثلا مع شدة الزحام في أيام الحج أو أيام رمضان أو في المسجد النبوي يلحق حرج كبير. فلذلك نقول إن الصواب أن الوضوء عند دخول وقت كل صلاة إنه مستحب وليس واجبا. أنت يسر يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة فهذا هو الأفضل وهو الأكمل، إن لم يتيسر فلا حرج عليه.
صحيحكم. سؤالان يسيران أجملهما حتى أيضا إن أذنتم بإجمال إجابة فيهما حتى لا أظلم أيها الإخوة. إمامة من به سلس بول يقول أجد في نفسي حرج، الآن أصابني سلس البول وأنا إمام راتب لجماعة المسجد، شاورت كبار الجماعة قالوا لن نبغي بك بديلا، هو في حرج، هل تجوز إمامته؟ وسمع كلاما نحو هذا. الشيء الآخر، هل من تذكير بالأداب الشرعية التي وردها الفقهاء والعلماء الأجلاء في باب قضاء الحاجة وخصوصا البول من نتل الذكر وغيره مما له ضرر أثبته الطب الحديث؟
أما بالنسبة لإمامة صاحب الحدث الدائم، بعض الفقهاء قالوا أنه لا يؤم إلا مثله، لكن يعني منهم هذا هو المشهور المذهب الإمام أحمد، لكن القول الصحيح في المسألة والذي عليه كثير محققين من أهل العلم أن صاحب الحدث الدائم كغيره، وأن له أن يؤم الناس ولا حرج في ذلك ولا دليل يمنع من هذا. وقد يكون صاحب الحدث الدائم قد يكون إنسانا من كبار العلماء، إنسان حافظ كتاب الله عز وجل، فكيف نقول إن هذا الرجل العامي الذي ربما لا يحسن إلا الفاتحة هو الذي يؤم هذا العالم الكبير الحافظ كتاب الله عز وجل، وهذا العالم الكبير ذنبه أنه مبتلى بسلس البول؟ مثل هذا لا ترد به الشريعة. ولهذا فالصواب أن صاحب الحدث الدائم كصاحب السلس أن له أن يؤم غيره، ولا يشترط أن يكون مثله، له أن يؤم يعني الذين شفاهم الله تعالى من هذا، يعني غير مبتلين بهذا المرض أو بهذا الابتلاء. هذا هو الصواب. ولهذا أقول يعني لا يتحرج هؤلاء، له أن يؤم غيره والحمد لله، يعني هذه مشكلة لكن لها حل، يعني هذه الشريعة جعلها الله تعالى شاملة، شملت جميع جوانب الحياة، كل شيء يعني فيه إشكال له حل في ديننا وفي شريعتنا. هذا إنسان قد ابتلي بسلس البول أو ابتلي مثلا بالغازات مثلا من تخرج من غير أن يتحكم فيها، أو امرأة ابتليت بالنزيف، فهذه يعني لها حلول في شريعتنا. ولهذا نقول يعني من ابتلي بذلك نقول يعني لا يحزن ولا يقلق ولا يتكدر، فالحمد لله، يعني الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالحرج منتفن يعني عن هذه الأمة. ولذلك أقول هو كغيره من الناس له أن يؤم غيره من غير حرج.
نعم. الأدب هل من إجمال أو نرجع الحديث عنها؟
والله الكلام عنها يطول، إن أردت ندخل فيها يعني تحتاج إلى وقت.
إذن لعلي أجمل الحديث أو أعدكم بإذن الله في مستقبل اللقاءات نتكلم عن هذا، لأن له أثرا في، لا أريد الوقت يدهمنا والإخوة يقولون هناك ثمة اتصالات، أنا لعلي أجملها أرجع للاتصالات حتى تجتمع وخاصة من خارج المملكة. معي من الأردن هذا السؤال الكريم من أخي رامي، يقول لدينا في بنك الراجحي أسهم، وذكر صورا، ذكرتم أن الصورة واضحة بالنسبة لكم، هل من توجيه الأخوة في الأردن؟
نعم، هذه الصورة التي ذكر لا بأس بها، هي صورة
مرابحة
لأمر بالشراء، وهي جائزة ولا بأس بها، وهي في الأسهم من يعني أفضل الأمور، لأن التملك فيها واضح والقبض فيها واضح.
ذكر الشركات أنها حلال، هل توضيح كلمة حلال؟
يعني شركات خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة، فهذه يعني الشركات يجوز تداول أسهمها بيعا وشراء ومضاربة، فهذه الأسهم يقول إن المصرف يملكها ثم يبيعها عليه بثمن مؤجل مع زيادة في الثمن، هذا لا بأس به، هذا من حتى لو كان المصرف لا يملكها وإنما سوف يشتريها له ثم يملكها ثم يبيعها عليه فلا بأس بذلك. فالتملك فيها واضح والقبض فيها واضح. ولذلك يعني من أفضل ما يمكن أن تحصل به السيولة بطريق شرعي هو بطريق المرابحة عن طريق الأسهم، عن طريق الأسهم الشركات المباحة. فيطلب من البنك يقول مثلا أنا أريد 100,000 ريال مثلا، فأريد أن تكون في مرابحة في الأسهم. البنك إما أن يقول عندنا أسهم أو يشتري له أسهم ثم يبيعها عليه بثمن مقسط لكن مع زيادة في الثمن، فهذا لا بأس به. هو يأخذ هذه الأسهم ويبيعها على طرف ثالث، يبيع على طرف ثالث فيستفيد من السيولة النقد، حتى لو وكل البنك في بيعها فلا بأس، لأن الصورية هنا منتفية، فإن التملك واضح والقبض واضح، دخولها في المحفظة يعتبر تملكا وقبضا في الوقت نفسه. فلذلك الصورية التي ذكرت في مثلا التورق المنظم هنا منتفية، ولذلك نقول إن هذا التعامل إنه لا بأس به.
أحسن لكم. أقرب الصورة فيما فهمته من حديثكم في أيضا في حلقات ماضية. إخوتي أخواتي في الأردن، البنك عندما يبيعك أسهم شركات مباحة في أصل نشاطها وفي تعاملاتها القائمة المالية، إنما يعني يؤسس لك محفظة مكان لحفظ أسهمك فيها، ثم يعمد إلى هذه الأسهم التي اشتريتها فينقلها من محفظة البنك إلى محفظتك، وبهذا تستطيع عرضها أنت للبيع أو يعرضها ربما موظف البنك. لا بأس، لا إشكال،
لا بأس.
وأنت إذ ذاك
إما تبيع بنفسك أو تجعل البنك يبيعها لك،
وأنت إذ ذاك حين بيعك تبيع بناء على السوق، قد ينخفض وقد يرتفع.
صحيح، خاصة في الأسهم. في الأسهم،
خاصة في الأسهم،
نعم، ينخفض الوقت نفسه، يعني ربما أنه اشتراها له البنك قبل ساعة ثم هو أراد أن يبيعها بعد ساعة، يجد أن السعر قد اختلف، وهذا مما يؤكد حليتها، يعني تكون هي مبناها على يعني المخاطرة، فليس هناك ربح مضمون فيها، ولذلك يستطيع أن يحصل على غرضه بطريق مشروع.
أحسن الله إليكم. يبدو أن ثمة اتصال معنا من خارج المملكة من العراق. أخي أبو ندى تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال إذا أمكن.
تفضل.
أخي أنا قد نذرت نذرا بذبح الشاة لأمر ما.
كيف قلت في النذر؟ ماذا لفظة؟
لشفاء مريض، يعني نذرت لله. أيوة. إذا شوفي لدي هذا المريض أذبح شاة.
طيب
السؤال، هل يجوز لي أن أكل من هذا النذر أم يوزع للفقراء بالكامل؟
ماذا نويت؟ هل نويت شيئا؟
لم أنوي شيئا. لا،
لا لم تنوي شيئا. طيب واضح.
أنت يعني ما قلت أذبح شاة عزم عليها أحد أو في بالك شيء يعني؟
لا لا، لشفاء هذا المريض وجه الفقراء يعني. طيب، فهل يجوز لي أن أكل من هذه أم لا يجوز؟
طيب شكرا لك أبا ندى، شكرا لك. من السعودية ذكروني بالاسم المتصل أو المتصلة. أم إبراهيم تفضلي أختي الكريمة.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا زعلت من زوجي مرة وقام طلع الدبلة من يده وقال لي هات خذيها، كان زعلانة خلاص.
حول.
طيب هل تلفظ؟
أنا ما أخذ. ها؟
تلفظ بالطلاق؟
لا لا، بس طلع الدبلة عن طريق المزح، يعني يمزح وهقى طلع الدبلة من يده، وهي ما هي دبلة زواجنا ولا شيء، دبلة عادية من يده.
طيب
قالت خذيها، كان زعلان بس خلاص يعني كذا. طيب يعني بيضحك.
طيب والسؤال؟
أنا ما أخذتها، بعدين رجعها مرة ثانية في يده، بس يعني هل أسأل يعني تطلعه للدبلة من يده يعني وقع الطلاق ولا لا؟ وما تلفظ بشيء.
طيب
شكرا
لك. ما كان قصدي يعني شيء كذا، بس يمزح.
شكرا لك يا أم إبراهيم.
جزاك الله خير.
سنجيب على المزحة هذه. معنا من فرنسا الأخت الكريمة سونيا، تفضلي.
أريد طرح 4 أسئلة.
تفضلي.
هل من حق المرأة أن ترقي غيرها من النساء في حدود معينة؟ وهل يوجب عليها دراسة معينة في هذا الأمر؟
أيوة.
الثاني، ما حكم الشرع في التعاون مع الجن المسلمين الذين يقولون بأنهم يرغبون في الأجر والجهاد مثل الآدميين، مع العلم أنهم يساهموا في فعل الكثير من الخيرات ويتوكلون على الله؟
طيب.
الثالث،
أنت معلش، استعانة بالجن في ماذا؟
في الرقية.
في الرقية الشرعية؟
مثلا
في الدلالة على مثلا مكان السحر وكذا.
أيوة.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ما رأي الشرع في أن الجن العاصي أو الشيطان يسكن جسد الإنسان ويتكلم بلسانه.
كيف؟ الجن
تلبس بالإنسان.
السؤال الرابع، هل في دراسة موضوع السحر وما إليه من هذه الأمور والخوض فيه محرم شرعيا أم لا؟
دراسة السحر
نعم، هل في محظورنا
السحر يعني تعلم السحر أو دراسة علاج السحر؟
لا، دراسة يعني دراسة علم، علم العلم،
تعلم السحر نفسه، علم السحر
ليس تعلم السحر.
ها،
يعني تعلم دراسة كيف المعالجة وكيف يمكن أن يمرض الإنسان وكيف إلى ما ذلك الأمور، ليس تعلم
طيب. السحر شكرا لك أختي الكريمة. معنا متصلون؟ طيب نجاوب على الإخوة الكرام. نعود إلى أسئلة السائلين، وأنا أعتذر حقيقة عن ربما الإطالة مع بعض السائلين لأجل الاستفاضة والتوضيح حتى يعني. عبد السلام من اليمن فقد اتصاله، يعود إن شاء الله وأنا أمسي عليه بالخير. أبو عمر من السعودية يسأل عن حكم الصبغ بالسواد للرجل والمرأة، طبعا لم يحدد لكن باب الفائدة.
نعم، الصبغ بالسواد للرجل والمرأة اختلف فيه الفقهاء على 3 أقوال. منهم من قال بتحريمه مطلقا، ومنهم من قال بالجواز مطلقا، ومنهم من قال بالكراهة. القائلون بالتحريم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا شعر هذا، يعني لما أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا شعر هذا وجنبوه السواد. قالوا قولوا جنبوه السواد هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا يدل على تحريم الصبغ بالسواد. كذلك استدلوا بحديث ابن عباس أنه يكون في آخر الزمان قوم يخضبون لحاهم بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، رواه الإمام أحمد. القول الثاني في المسألة،
الحديث درجته أو صحته
سأتكلم عنه.
طيب
القول الثاني في المسألة أن هذا جائز، والقول الثالث أنه مكروه. وأما من قالوا يعني أصحاب هذين القولين قالوا إن الحديث الأول وحديث غير شعر هذا وجنبه السواد إنه قد روي بعدة روايات، أخرجه الإمام مسلم في الصحيحة، فأخرجه بلفظ غير شعر هذا ولم يقل وجنبه السواد، ثم أخرجه بالرواية الأخرى بزيادة وجنبه السواد. ومن حيث الصنعة الحديثية نجد أن كثيرا من الحفاظ حكموا على زيادة وجنبه السواد بالإدراج، ومما يدل لذلك أن أبي الزبير لما سئل هل سمعته يقول أجنبه السواد قال لا. فلذلك
ما معنى إدراج عفوا؟
يعني تكون هذه الزيادة مدرجة من أحد الرواة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، زادها
ولهذا لا ينبني عليها حكم،
لا ينبني عليها حكم. ومما يؤكد هذا أن الإمام مسلم في الصحيحة لما أورد الحديث أورده بالرواية، الرواية الأولى من غير هذه الزيادة وجنبوه السواد، والرواية الثانية وجنبوه السواد بزيادة وجنبوه السواد. والإمام مسلم يصنع هذا في بعض الأحاديث وربما في كثير من الأحاديث، وقد أشار في مقدمته لأنه يفعل هذا للتنبيه على ضعف الرواية الثانية. وبهذا تكون زيادة وجنبوه السواد غير محفوظة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن عباس يكون في آخر الزمان قوم يخطبون لحاهم السواد لا يريحون رائحة الجنة، فهو حديث ضعيف من جهة الإسناد، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن ابن الجوزي يعني ذكره في الموضوعات، حكم عليه بالوضع، وإن كانت حكاية الوضع يعني محل نظر، لكنه يبقى ضعيفا غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
له أصل في كتب السنة أحسن إليكم،
هو عند في مسند الإمام أحمد
له أصل،
له أصل نعم.
ولهذا يعني من باب فائدة يبدو لي من خلال كلامي مع أو يعني قراءتي وجلوسي مع العلماء أن الحديث إذا كان له أصل في كتب السنة لا يقال عنه موضوع، أليس كذلك؟
نعم. ولذلك انتقد ابن الجوزي في يعني حكم عليه بالوضع، وبل من أهل العلم من حسنه، بل منهم من صححه، لكن الصواب أنه ضعيف.
طيب،
أنه ضعيف لا يقال أنه موضوع، وليس أيضا بصحيح أو حسن، وإنما هو ضعيف، وهذا هو الذي عليه أيضا كثير من الحفاظ. وبذلك لا يكون في هذه المسألة شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصبغ بالسواد. ابن القيم رحمه الله ذكر هذه المسألة في زاد المعاد، وذكر عن عدد من الصحابة بلغوا 9 أنهم كانوا يخطبون بالسواد، منهم الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص، ويعني عدد من الصحابة كانوا يخطبون بالسواد. والخضاب بالسواد من الأمور الظاهرة، يعني ليست من أمور خفية، والصحابة رضي الله عنهم من أعظم الناس قياما بواجب الأمر معروف أنه على المنكر، لو كان هذا منكرا لأنكر على من صبغ بالسواد من الصحابة، خاصة يعني هناك من فعل ذلك،
أو لو ذكر واستشرى بينهم ونقل أيضا، يعني لو كان منكرا.
نعم لو كان هذا منكرا، لكن مع ذلك نقول الأفضل الصبغ بغير السواد، هذا هو الأفضل. ويدل لهذا أن أبي بكر رضي الله عنه كان يخضب بالحنة والكتم كما في صحيح البخاري، وكذلك أيضا جاء عن أم سلمة أنها خرجت شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها مصبوغة بالحنة والكتم، وهذا يدل على أن الأفضل ترك الصبغ بالسواد على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب. فظهر حال الصحابة أن منهم من كان يصبغ بالسواد ومنهم من كان يصبغ بغير السواد، وهذا هو الذي يعني يرجح القول بأن الصبغ بالسواد أنه مكروه، أنه مكروه. ولهذا الإمام أحمد لما سئل عن الصبغ بالسواد مكروه هو قال إيه والله، وهذا هو الصحيح مذهب الحنابلة أن الصبغ بالسواد أنه مكروه. ولهذا نقول جوابا عن السؤال باختصار إن الصبغ بالسواد مكروه، من فعله لا ينكر عليه، ومن لم يفعله فإن هذا هو الأفضل وهو الأولى.
عليكم. يبدو ثلاث دقائق إجمال نعم حتى نأتي على أسئلة سائلين. وليد من السعودية تاب وأناب وقد ترك الصلاة أحيانا وهو صائم، وقد ذكر حال ميتهم من في هذا الشأن. طيب
أولا يعني نهنئه بالتوبة، وأن الله تعالى قد من عليه بالتوبة قبل أن يدركه الموت، هذه من أعظم النعم ومن أعظم المنن أن الله تعالى يمن على الإنسان بالتوبة من هذا المنكر العظيم قبل أن يموت. إن ترك الصلاة من أعظم المنكرات، وهكذا أيضا ترك الصيام أيضا، فليحمد الله عز وجل على هذه النعمة. بالنسبة لقريبه الذي توفي وهو تارك للصيام وأيضا تارك لمعظم الصلوات، وقد أفضى إلى ما قدم. وأما بالنسبة لحاله هو وكذلك حال قريبه، هو ذكر أنهم لم يكونوا تاركين الصلاة بالكلية، وإنما كانوا يصلون أحيانا، هو وقريبه يصلون أحيانا، لكن لم يكونوا يتركون الصلاة بالكلية، لا يركعوا لله ركعة مطلقا، لا جمعة ولا جماعة. فيعني القول الصحيح في من لم يترك الصلاة بالكلية أنه لا يكون كافرا كفرا أكبر، إنما الكافر كفرا أكبر هو من ترك الصلاة بالكلية. أما من لم يترك الصلاة بالكلية فيكون من الساهين الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهم مرتكبون الكبيرة من كبائر الذنوب على خطر عظيم، لكن لا يصل هذا إلى حد الكفر والخروج عن ملة الإسلام. صحيح. ولهذا نقول يعني الأخ نرجو أن يكون قد مات مسلما، وصاحب الكبيرة إذا مات فهو تحت مشيئة الله تعالى. وأما بالنسبة لحاله هو فنقول بناء على هذا الحكم وهو أنه ليس بكافر، وإنما يعني أخل بصلوات وصيام، نقول يقضي الأيام التي تركها بالنسبة للصيام شهر رمضان يقضيها الآن، وكذلك بالنسبة للصلوات يقضي ما استطاع، يقضي ما يمكنه ويكثر من النوافل، لعل الله تعالى أن يتوب عليه. ويعني فاتقوا الله ما استطعتم، يعني يقضي ما استطاع، الصيام ربما يكون قضاءه ميسورا، الصلاة يقضي ما استطاع ويكثر من النوافل، ومن تاب تاب الله عليه.
نجيب ربما بكلمات على البقية حتى لا يتأذون. طيب. أو بالانتظار. أم فهد من السعودية المتوفى عنها زوجها قسمت التركة، هل لها أن تعمد إلى إعطاء أم المتوفى ثم توقع على البيان؟ لا بأس،
هذا هو الأفضل والأولى لأنه توثيق.
الحمد لله.
والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، إذا كان هذا في الدين فكذلك أيضا عند تسليمها حقها من الميراث. نعم.
نذرا أبو ندى من العراق أن يذبح شاة، هل له يأكل منها؟
لا. إيه؟ إذا كان على حسب نيته، وهو قال إنه لم ينوي شيئا، فإذا كان لم ينوي شيئا فليس له أن يأكل، وإنما تكون هذه الذبيحة للفقراء والمساكين.
من أخرج الخاتم ورماه على أم إبراهيم؟
هذا ليس طلاقا، هذا ليس طلاقا. نعم. على أن الدبلة أصل ليس لها أصل، لكن هذا ليس طلاقا، لا يعتبر شيء.
سونيا من فرنسا تسأل عن الرقية الشرعية من النساء على النساء، هل تتطلب دراسة معينة شهادة؟
لا بأس بالرقية المرأة على المرأة، لا تتطلب دراسة، وإنما ترقيها بالقرآن والسنة والأدعية النبوية.
الجن المسلمون هل لنا أن نتعامل معهم؟
لا يجوز التعامل مع الجن مطلقا، لا المسلمون ولا غير المسلمين، لأن الأصل فيهم الكذب، ولأنهم يدعون ربما أنهم مسلمون وأنهم مؤمنون حتى يغرروا بمن يتعامل معهم، وهم لا يخدمون الراقي إلا إذا ارتكب أمورا مكفرة. ولهذا ننصح بترك هذا الأمر، لا يجوز التعامل مع الجن مطلقا حتى وإن ادعوا أنهم مسلمين. نعم.
ويبدو تلبس الجن يحتاج إلى حديث، لكن الأخيرا هل للمرأة أن تتعلم أو المرء يتعلم كيفية علاج السحر للرقية وكذا؟
لا تعلم السحر طبعا محرم، لكن تعلم كيفية علاج علاج السحر ولا يحتاج إلى تعلم، هو مجرد أنه يرقيه بالآيات القرآنية وما ورد في السنة، ومع التركيز على آيات السحر التي ذكرت في القرآن الكريم. يعني لا نكبر المسألة ونقول أنها علم وتحتاج إلى تعلم، هي مجرد أنه يرقيه بما ورد في الكتاب والسنة. نعم لا بأس أن يقرأ الكتب التي كتبها العلماء الموثوقون في شأن الرقية والاستشفاء بالقرآن والأدعية النبوية، سواء من السحر أو من العين أو من غيرها، لا بأس بذلك. لكن يعني لا نضخم الأمور ونقول أنها لا يفعلها إلا من تعلمها أو نحو ذلك.
نعم. والناس يقولون هنا في الكنترول انتهى الوقت، وأنا أقول انتهى، والشكر لله في الأول والمنتهى لله جل في علا، ودعاؤنا أن يمن علينا أو من علي وعليكم بلقاء جديد متجدد مع أصحاب الفضيلة. وهذا شكر ثاني لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعاد بن تركي القتلان، نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية وأستاذ الفقه المشارك كلية الشريعة. شكرا الله لكم.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
وهذه أرق تحية في الختام معنا سماعه هذا المساء المبارك من فريق العمل من تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم تأكدوا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.